أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في قاعدة لا ميراث للقاتل. الآن نبين معنى القاعدة. معنى القاعدة إذا قام أحد المتوارثين بقتل الآخر فإنه لا يرث من القاتل. أفرض الابن قتل الأب، الابن قتل الأب، فهل الابن يرث من الأب؟ لا يرث من الأب. أو بالعكس، بأن الأب قتل الابن، فهل يرث منه؟ أيضا لا يرث منه. طبعا إذا كان القتل شنو؟ إذا كان القتل قتلا عمديا. أما إذا كان القتل قصاص، أو كان القتل حد، أو كان لا مستحقا للقتل، مثلا إذا قام بسب النبي صلى الله عليه وآله، ولوحظت جميع الظروف المحيطة بهذه القضية، كان متعمدا ولم يكن جاهلا، الظروف اللي يشير إليها الفقهاء في هذه المسألة، ففي هذه الحالة وإن قام الولد بقتل الابن أو الابن بقتل الولد، إلا أن في مثل هذه الحالة يرث الاب إذا قام بالقتل، ويرث الأب إذا قام بالقتل، وكذلك بالنسبة للأم. هذا هو معنى القاعدة. قال: معنى القاعدة هو عدم تحقق الإرث للقاتل من المقتول، وهو فيما إذا كان أحد المتوارثين قاتلا والآخر مقتولا، كما إذا قتل الأب ابنه ظلما بدون المبرر الشرعي. بينا شنو المبرر الشرعي. فعندئذ لا يكون للأب القاتل إرث من ابنه المقتول. مبرر الشرعي تارة القصاص أو تارة الحد، طبعا إذا كان بأمر الحاكم الشرعي في زمن الغيبة، وهذا على فرض بأن الحاكم الشرعي كان مبسوط اليد، أو لا بأن الإمام أذن بذلك. على أي حال، فعندئذ لا يكون للأب القاتل إرث من ابنه المقتول، لأن القاتل محروم من الإرث، وكذلك في جميع ذوي الأنساب. الآن بعد أن بينا معنى القاعدة، المصنف ينتقل كعادته إلى المدارك التي يمكن أن يستدل بها على القاعدة. المصنف راح يستدل بمدركين على القاعدة. المدرك الأول هو عبارة عن الروايات اللي واردة في هذا الباب، والمدرك الثاني اللي متعارف عليه واللي بدأ من بداية القاعدة الأولى إلى نهاية القاعدة اللي هي 100، راح يجيب هذا المدرك وهو التسالم. نجي إلى الروايات، نشوف الروايات يعني تدل على المدعى من حيث الدلالة ومن حيث السند أم لا. قال المدرك: يمكن الاستدلال على القاعدة على اعتبار القاعدة بما يلي: أولا الروايات، وهي الواردة في باب موانع الإرث، وتكون كثيرة فيها صحاح عديدة، منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ميراث للقاتل. دلت على أن الوارث الذي هو القاتل لا يستحق الإرث من المقتول، والدلالة تامة، إلا أنه بإطلاقها لا ميراث للقاتل، بإطلاقها تشمل المتعمد، تشمل القتل الخطأ إذا كان خطأ محضا، زين، تشمل فيما لو كان القتل ناتج عن مبرر شرعي، فيحتاج ضم روايات أخرى حتى تكون مقيدة لهذه الرواية، لأن قال لا ميراث للقاتل، بمجرد أن يصدق عليه قاتل فلا ميراث له، فتكون جميع الصور التي تحدثنا عنها تكون داخلة في هذا الباب، ولكن هنالك روايات قيدت هذا الإطلاق. على أي حال، الصحيحة الثانية هي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال إذا قتل الرجل أباه قتل به، وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه. زين، احنا اللي يفيدنا من الرواية اللي يمكن أن يستدل بها على المدعى بأنه كلمة ولم يرثه. إذا قتل الرجل أباه هسا قتل به، وإن قتله أبوه لم يقتل به، هاي مو محل الشاهد، مو محل شاهدنا، لا احنا جاي نتكلم عن أنه يرث أو لا يرث، فقال ولم يرثه، دلت على أنه لا ميراث للقاتل. ومنها صحيحة جميل بن دراج عن أحدهما قال لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، دلت على منع القاتل من الإرث، لكن كما أسلفنا قبل قليل تبقى هاي الروايات الموارد اللي خرجناها عندما بينا معنى القاعدة، خرجنا بعض الموارد مثل الخطأ العمد وما شاكل ذلك، يحتاج إلى أن نضم إليها روايات أخرى حتى تخصصنا هذا الإطلاق أو هذا العموم. اثنين، التسالم. المدرك الثاني الذي استدل به المصنف على القاعدة هو التسالم. قال قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة، يعني أكو تسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة، ولا خلاف فيه بينهم، فالأمر متسالم عليه عندهم كما قال المحقق صاحب الجواهر. وأما القتل الذي هو المانع من الإرث فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما بلا خلاف أجب فيه، بل الإجماع بقسمه، الإجماع المحصل وغير المحصل، وقد بينا في أكثر من قاعدة ما هو المراد من الإجماع المحصل وغير المحصل، بل الإجماع بقسمه عليه بعد الصحاح، يعني الصحاح المتقدمة صحيحة هشام بن سالم، صحيحة الحلبي، صحيحة جميل بن دراج، المطابقة للحكمة الظاهرة وهي عصمة الدماء من معالجة الورثة وعقوبة القتل بحرمانه من الإرث ومطالبته بنقيض مطلوبه من القتل. زين، الآن المصنف يتكلم عن فرعين من فروع هذه القاعدة. الفرع الأول قال إذا كان القتل عن خطأ فهل يوجب الحرمان عن الإرث أم لا؟ إحنا ترى القتل يكون بتعمد، يعني إجا واحد متعمد قتل أبوه، هذا واحد، أو تارى القتل يكون بمبرر شرعي يستحق القتل هذا، زين، غير محترم الدم مثلا، أو تارى لا، بأن القتل وقع خطأ. مثل إيش وقع خطأ؟ أفرض مثلا هو طالع للصيد هو والده، زين، ف على أساس يصيب هذا الشيء اللي يصداده، يعني فضرب أبوه، وقعت بأبوه فمات أبوه، قتل أبوه، فهذا قتل الخطأ، هذا قتل حصل بالخطأ، بالتالي هل يرث هذا الشخص أو لا يرث هذا الشخص؟ عدنا الفقهاء قالوا بأن القتل إذا قتل أحد المتوارثين الآخر، زين، ف فلا شبهة ولا إشكال بأنه يرث في حالة القتل الخطأ. زين، في حالة القتل الخطأ. طبعا السيد الثاني عنده بالمنهاج يقول إذا كان خطأ محضا، كما إذا رمى طائرا فأخطأه، إصداع الطائر فأخطأه فوقعت بأبوه المسكين فمات، ففي هذه الحالة لا يمنع من الإرث. قال إذا كان القتل عن خطأ فهل يوجب الحرمان عن الإرث أم لا؟ أجاب المصنف قال المشهور عدم المنع كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمة الله عليه، ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر رواية وفتوى في الجملة وهو خيرة النافع والجامع والتلخيص وظاهر رواية الفقيه وإطلاق المراسم والمقنع للصحيحين، وفي من قتل أمه إن كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها، من عموم الكتاب والسنة وانتفاء حكمة المنع، وهذا هو المشهور بين الفقهاء والله العالم. فقال لو كان القتل خطأ ورث على الأشهر رواية وفتوى في الجملة، يعني أكو خلاف بين البعض، ولذلك عبر المصنف في الجملة رواية وفتوى في الجملة وليس بالجملة، بل هنالك من يرى من الفقهاء يرى بأنه حتى إذا كان خطأ فإنه يمنع من الإرث. هسه واقعا أنا ما يعني بحثت بأنه من دول من الفقهاء الذي يقولون حتى في فرض قتل الخطأ للوارث فإنه لا يرث، لم أبحث فيها. الثاني قال سيدنا الأستاذ أي السيد الخوي إذا كان الخطأ شبيها بالعمد. هاي مسألة الخطأ الشبيه بالعمد شنون؟ الشبيه بالعمد أنا أضربه بآلة وأعلم بأن هاي الآلة ما تموت، أفرض شنو؟ أفرض بتعبيرنا إحنا العراقيين واحد جاب له فد توثية وراد بس يجرحه، راد بس يعني يعوقه، ما كان قاصد يموته، زين، فضربه على رأسه، ضربه على رأسه، هذا مات. خب هو ما قاصد أن يقتله، فهذا يسمونه قتل شبيه بالعمد وليس قتل عمد. فقال قال سيدنا الأستاذ إذا كان الخطأ شبيها بالعمد كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه غير قاصدا قتله فقتل به، ففيه قولان أقواهما أنه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الإرث. فالسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه فصل بين أمرين، قال مرة إحنا ننظر نخلي حكم الخطأ من حيث شنو؟ عدم المنع من الإرث، ونفس الوقت نحكم بهذا القتل بأنه بحكم العمد، ولكن من يالحاظ حتى شرتب بلحاظ الدية على الجانب، بلحاظ الدية على الجاني. فإذا كان خطأ فنجي نقول يا أبا هذا حكم، عفوا إذا مات نقول هذا حكم الخطأ من يا ناحية، حكم الخطأ من ناحية عدم الإرث، فرتبنا هذا الأثر، ونجي نفس هذا القتل نحكم عليه بحكم العمد، ولكن من أي ناحية؟ من ناحية الدية، يعني نرتب الآثار آثار العمد، بينما في تلك الصورة رتبنا آثار الخطأ. قال أقواهما أنه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الإرث، وإن كان بحكم العمد من حيث كون الدية على الجاني يدفع ديته لا على العاقلة. العاقلة هو من يتقرب إلى القاتل إما بالأب أو الأخ أو الأعمام أو الأخوة وأولادهم، هذا هو المراد من العاقلة. إذن الآن تم الكلام في هذه القاعدة، طبعا فيها تفاصيل كثيرة، فيها تفاصيل كثيرة وفيها جزئيات كثيرة هذه القاعدة، ومن أحب أن يراجع فليراجع الرسائل العملية. هسه واحد يقول ليش ما تبينون شيخنا، ليش ما تبينون تفاصيلها؟ خب احنا ما جاي نطي منهاج حتى نبين تفاصيلها، احنا جاي نأسس الى قاعدة، نقول ترى اكو قاعدة اسمها لا ميراث للقاتل، بينا بعض الجزئيات في هذه المسألة، بقت جزئيات اخرى اللي يحب يراجع ويطلع هو بيروح للمنهاج للمسائل العملية للفقهاء، كل على حسب تقليده. أما إذا شرحت الرسالة العملية مال السيستاني والسيد الخوئي والسيد الحكيم وغيرهم كذا، هاي هذا راح يتحول الدرس إلى منهاج، منهاج الصالحين، ما يتحول إلى درس قواعد فقهية. الآن ننتقل إلى قاعدة جديدة وهي أيضا من القواعد المهمة واللي من المسائل الابتلائية التي يبتلى بها كثير من المؤمنين، فأرجو أن يلتفت الأخوة الأعزاء إلى هذه المسألة وهي إلى هاي القاعدة. شنو هاي القاعدة؟ قاعدة لا نذر في معصية ومرجوح. الكلام في النذر، متى يصح النذر؟ جاي القاعدة تتكلم عن الصحة والفساد، يعني عن انعقاد النذر وعدم انعقاد النذر، انعقاد النذر وعدم انعقاده. فواحدة من المسائل التي لا ينعقد بها النذر حتى لو نذر وكان النذر نذرا شرعيا فلا ينعقد هذا النذر، هو فيما لو شنو؟ فيما لو كان النذر معصية، أجي أنذر أقول لله علي إذا قضى الله حاجتي فأني أسب أخوي المؤمن أو لا أؤدي أخوي المؤمن، زين، أو لا أنا إذا قضى الله حاجتي أنا أقطع صلتي بوالدي وأقطع صلتي بوالدتي وأصير عاقلهم، زين، فهذا شنو؟ هذا النذر نذر معصية، نذر معصية. أو البعض يقول لك شنو، البعض كما حصل عند بعض الأخوة كان ما يصير عنده ذرية، زين، فنذر نذر يوم اللي صارت عنده ذرية راح جاب له فرقة موسيقية، زين، يدقون ويرقصون، فهذا نذر معصية، نذر بأنه أجيب فرقة موسيقية وما شاكل ذلك. لابد أن يكون متعلق النذر طاعة لله عز وجل يتقرب بها إلى الله عز وجل، زين، ومرة لا، بأن النذر يكون زين يكون غير راجح. شلون غير راجح؟ أنا نذرا علي إذا قضى الله حاجتي أنا ما أزور أقربائي بعد، ما أدخل بيت أخوي، زين، أفرض أو ما أزور أقربائي، هذا مو راجح. أو لا أنا نذرا علي إذا قضى الله حاجتي أنا بعد ما أصلي جماعة، بعد ما أصلي جماعة أو ما أحكي ويا صديقي، هذا النذر ليس بصحيح، لا ينعقد النذر في هذه الحالة، لأنه شنو؟ لعدم رجحانه، لعدم رجحانه. طبعا ونلفت نظر الأخوة الكرام أيضا واحدة من موارد صحة النذر بأنه لابد أن يكون مقدورا عند المكلف، بمعنى يمكن فعله ويمكن تركه عادة، أما إذا لم يكن مقدورا عند المكلف فلا يصح النذر. طبعا مرة يكون غير مقدور فعلا زين، ولكن قوة يمكن أن يكون مقدور، أو بالمستقبل يكون يمكن أن يكون مقدور، أما الآن ما يمكن أن يكون مقدور، فهذا ما مشكلته، لا مشكلة فيه. لا، إحنا أن يكون لا يكون مقدورا هم فعلا وهم قوة، زين ما أقدر. يجي واحد يقول أنا أنذر نذر إذا قضى الله سبحانه وتعالى حاجتي، أو إذا الله سبحانه وتعالى رزقني بذرية أنا أصعد للقبر، وهو ما عنده كل شيء، ما متوفر عنده كل شيء، فهذا النذر غير مقدور فلا يعقد هذا النذر. نقرأ معنى القاعدة، التفتوا جيدا. النفي هذا نفي الصحة، أي بمعنى عدم انعقاد النذر. المعنى، معنى القاعدة هو أن ملاك صحة النذر كون المنذور طاعة أو راجحا، وعليه كل نذر لم يكن في متعلقه الرجحان لا يتحقق شرعا، يعني بمثابة العدم، كما إذا نذر بأن يسب مؤمنا أو يؤذيه فلا ينعقد النذر. ليش؟ لأنه حرام. وكذلك إذا نذر أن يصلي فرادى لا ينعقد النذر أيضا. ليش؟ لأنه ليس براجح لعدم رجحانه في متعلقه. المدرك الذي يمكن أن يستدل به على القاعدة، أيضا استدل المصنف بمدركين. المدرك الأول هو عبارة عن الروايات الواردة في باب النذر والعهد، والمدرك الثاني هي مسألة التسالم. نجي إلى الروايات. الرواية الأولى هي صحيحة منصور بن حازم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام، إلى أن قال، هاي ما أن شغل بها، لا رضاع بعد فطام، إلى أن قال. إحنا هاي الفقرة اللي تفيدنا، اللي يمكن أن تكون أن يستدل بها على القاعدة: ولا نذر في معصية. واضح، دلت على الشرط الأول بأن النذر لا يتحقق في المعصية. ولا نذر في معصية دلت على عدم تحقق النذر بالعمل الذي يوجب المعصية، فلا بد أن يكون متعلق النذر طاعة لله تعالى أو طاعة الله تعالى. هذا إذا قلنا شنو المصنف يقول؟ هذا إذا قلنا بأن المعصية الواردة في رواية الإمام عليه السلام تكون في مقابل الطاعة، واللي هو يستفاد من القرائن بأن مراد الإمام من المعصية هي التي تكون في مقابل الطاعة، وإلا إذا مانعية المعصية لا تستلزم اعتبار الطاعة. يعني شنو؟ إذا لم يكن عاصيا، إذا لم تكن معصية، فيعني معناها طاعة لله سبحانه وتعالى، ما عدنا هيك. إذا لم تكن معصية فمعناها طاعة لله سبحانه وتعالى. قد لا تكون معصية ولكن الفعل مباح، أنت مطلق العنان فيه، زين أنت مطلق العنان فيه، ولكن ما يستفاد من القرائن بأن الإمام في صدد الإشارة إلى المعصية التي تكون في مقابل الطاعة، وهذا واضح. ومنها معتبرة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام. طبعا واحدة من النكات اللي استفدناها من درس سيدنا الأستاذ سيد أبو حسن، بأن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ترى بعض يوم تراجعون البحث مالته بعض الأحيان يعبر عنها صحيحة وبعض الأحيان يعبر عنها معتبرة. السيد أبو حسن يقول بأن سيد الخوي ما يفرق بين المعتبرة وبين الصحيحة نفس الشيء، وإنما تفنن في التعبير والعهد على ناقله، وهو من حضار درسه. ومنها معتبرة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: أي شيء لا نذر في معصية؟ قال: فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه. شلون نستدل بهاي الرواية؟ المصنف يقول الاستدلال بهاي الرواية يتم على الشرط الثاني، وهو كون النذر لابد متعلق النذر يكون مرجوح راجحا مو مرجوح. يا بشنون يقول بأنه الإمام قال إذا كان المتعلق، لأن المتعلق إذا كان فاقدا للمنفعة الدينية أو الدنيوية لا ينعقد النذر بالنسبة إليه ولا حنث فيه، وعليه فالنذر لا ينعقد النذر في المرجوح ولا في المعصية. يا بشنون لا ينعقد النذر في المرجوح؟ يعني مثلا على سبيل المثال شنو احنا قلنا المرجوح افرض ناخذ المثال اللي هو المصنف ذكره، المثال اللي قال بان اذا قضى الله حاجتي انا اصلي فراده، فنقول هاي صلاة فرادة لا بها منفعة في دين ولا منفعة في دنيا، زين ما بها لا منفعة في دين ولا منفعة في دنيا، أو لا بأنه قال أنا إذا قضى الله سبحانه وتعالى حاجتي أنا ما أزور أقربائي. هسه أفرض قد يكون هذا المثال بنقاش باعتبار الأقارب صلة رحم، ولكن أنا ما أروح الصديقي، خب هذا لا بيفد نفع دنيوي ولا بيفد نفع ديني. فالمصنف استفاد من كلمة كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه، زين كون يعني شنو كون تأدي النذر مالته. أما إذا لم تكن فيه منفعة في دين ولا في دنيا فهذا لا ينعقد أصلا، وهو المراد من كلمة مرجوح. زين. اثنين التسالم. قال: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بينهم، متفقين، كما قال المحقق الحلي رحمة الله عليه: وأما متعلق النذر فضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر. مرة واحد شنو مثل قال: أنا أصوم الدهر كله، وهو ما يقدر يصوم الدهر كله، فهي صحيح طاعة ولكنها طاعة غير مقدورة، فهو إذن مختص بالعبادات كالحج والصوم والصلاة والهدي والصدقة والعتق. وقال المحقق صاحب الجواهر: إن الأمر يكون كذلك لصحيح ابن حازم المتقدمة، زين منصور بن حازم اللي قالت ولا نذر في معصية، وموثقة سماعة، وصحيح الكناني، زين صحيح الكناني اللي وارد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: ليس شيء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله تعالى إلا أنه ينبغي له أن يتركه إلى طاعة الله، يترك هذا، وحينئذ فلو نذر محرما أو مكروها لم ينعقد بلا خلاف نصا وفتوى، بل الإجماع محصلا ومنقولا عن الانتصار وغيره عليه. قال الشهيد الثاني: وهو عدم انعقاد النذر في الأخيرين الحرام والمكروه، وفاقي وفاقي يعني متفق علي، فالأمر متفق عليه. ما بشي زين، لكن لم يشر المصنف إلى الشرط الثاني وهو أن يكون راجحا، والأمر سهل. فرعان، الأول إذا كان المنذور متساوي الطرفين فهل ينعقد النذر أم لا؟ قال فيه خلاف كما قال الشهيد الثاني رحمة الله عليه، وفي المتساوي قولان، فظاهره الشهيد الأول بطلانه، زين بطلانه، والأمر كما ذكره لعدم الرجحان في المتعلق، والحكم مفتى به عند المشهور. الثاني، الشرط الأصلي في انعقاد النذر هو كون المنذور راجحا، ولا يشترط فيه تعيين المنذور قدرا ووصفا. لا يقدر يقول بأنه أنا إذا قضى الله حاجتي أنا أطيع الله سبحانه وتعالى، فلا قدر ولا وصف شنو الطاعة. لا قدرها مثل، لا مثل قال أنا صيام وقدر الصيام بثلاثة أيام، لا مجرد قال أنا أطيع الله سبحانه وتعالى، زين، فهذا ينعقد النذر. فبعد إما يتصدق بشيء، يصلي ركعتين، يصوم يوم، يفعل أمر آخر من الخيرات، هذه كلها تدخل في الطاعة. فقال الشرط الأصلي في انعقاد النذر هو كون المنذور راجحا، ولا يشترط فيه تعيين المنذور قدرا ووصفا، قدرا ووصفا كما قال سيدنا الأستاذ، لو نذر فعل طاعة ولم يعين ينعقد النذر، فالناذر تصدق بشيء أو صلى ركعتين أو صام يوما أو فعل أمرا آخر من الخيرات، والأمر كما أفاده. قاعدة اللزوم إن شاء الله يأتي الحديث عنها في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.